بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء التاسع من درسنا درر وعبر من سيرة خير البشر. وتوقفنا معكم في اللقاء الماضي حول حادثة الإسراء والمعراج وما فيها من الدروس والعبر، وأن الله جل وعلا قد صلى سلى وربط على قلب نبيه بهذه الحادثة العظيمة بعد وفاة عمه أبو طالب، وبعد وفاة زوجته خديجة كذلك، وبعد ما لاقاه عليه الصلاة والسلام من تكذيب وإعراض أهل الطائف، وما لاقاه صلى الله عليه وسلم من صنوف وألوان الصد والإعراض والإيذاء. ثم بعد ذلك يا إخوة وقعت حادثة انشقاق القمر. هذه الحادثة مفادها وهي من الحوادث العظيمة والمعجزات الباهرة، وهي أن كفار قريش قد طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق لهم القمر إن كان صادقا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو شققت لكم القمر أكنتم تؤمنون بي؟ فقالوا: وما لنا لا نؤمن إذا هذا الأمر قد وقع. فشق الله جل وعلا لنبيه القمر، فكان في القتين بينهما جبل ماذا؟ أبي قبيس. فلما رأوا ذلك هالهم ما رأوا، فقالوا: والله لقد جاء بسحر. ثم بعد ذلك تشاوروا على أن يسألوا السفار، أي الذين يأتون مسافرين من القرى المجاورة لمكة: هل رأيتم شيئا غريبا؟ فقالوا: نعم، لقد رأينا القمر انشق في القتين. فقالوا: والله إنه لسحر الناس ماذا جميعا. ننتقل بعد ذلك إلى بدء دعوة رسول الله القبائل والوفود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الطائف وما سل الله جل وعلا به نبيه من إسلام الجن، عقد عليه الصلاة والسلام العزم على دعوة القبائل، لأن مواسم الحج قد اقترب في ذلك الوقت. فجاء عن علي رضي الله عنه لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على القبائل: خرجت أنا ومعه أبو بكر حتى دفعنا إلى جمع إلى مجلس من مجالس العرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما: ألا ها رجل يحملني منكم، وكان يمر على القبائل أيها الإخوة ويمر على العرب الذين يتوافدون إلى مكة: ألا هل رجل منكم يحملني لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الروايات، وإن كان في إسنادها ضعف، عرض النبي صلى الله عليه وسلم كما هي رواية ابن إسحاق نفسه على كندة وعلى بنو عبد الله بن كلب وبنو حنيفة وبنو عامر ابن صعصعة، وجاء في الروايات أنهم ردوا عليه ردا ماذا؟ قبيحا. وممن عرض نفسهم عليه أيها الإخوة نفر قدموا من المدينة، وهنا كانت النقطة الأولى لبداية إسلام أهل المدينة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم ستة من النفر، وقيل سبعة وقيل خمسة، على اختلاف في الروايات في عددهم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم وقرأ عليهم القرآن، واستحسنوا ذلك. وكان الأنصار أيها الإخوة من الخزرج يسمعون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود وكانوا يقولون والله إنكم لتعلمون أنه النبي الذي تتكلم به اليهود أو الذي يدعوكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. فسماع الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال اليهود سهل عملية ماذا؟ إسلامهم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق دار من دور الأنصار إلا وقد سمع الآن لم يحصل الإيمان إلا وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في رواية عائشة أيها الإخوة عند الإمام البخاري أن كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. ما هو يوم بعاث؟ هذا يوم بعاث أيها الإخوة معركة حصلت بين الأوس والخزرج قبل قيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين وقيل قبل ذلك. حصل اقتتال شديد أيها الإخوة وقتل بين الأوس والخزرج، فذهب منهم رؤساؤهم وكبراؤهم وعلية القوم، حتى قيل أنه لم يبق إلا عبد الله بن أبي سلول فقط من علية القوم من الأوس والخزرج، حتى أنهم كانوا يريدون أن ينصبونه ماذا؟ ملكا عليهم أو رئيسا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تحولت الرئاسة إليه. جاء في الرواية أيها الإخوة قال وقد افترقوا وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله في رسولهم للدخول إلى الإسلام. كان كالتوطئة للدخول إلى الإسلام. طبعا نحن عندما سنتكلم عن الهجرة إلى المدينة سنتكلم عن بعض القضايا الجغرافية للمدينة والقضايا موقعها وثرواتها مكان تملكه المدينة وبعض القضايا تتصل بالمدينة، منها أن أهلها كانوا يتميزون بسلامة قلوبهم ورغبتهم في الوصول للحق، وهذا سهل من دخولهم ماذا؟ الإسلام. بيعة العقبة الأولى. في العام الثاني عشر من البعثة جاء وفد أيها الإخوة من الأنصار لأداء المناسك، وكانوا كما جاء في الرواية 12 رجلا من المسلمين، وبعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به مع جماعة سبقت ذلك وبايعوه عليه الصلاة والسلام. قد روى البخاري أيها الإخوة من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. هذا الرواية أيها الإخوة هذه هي نص مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى للأنصار. وجاءت رواية ابن إسحاق أنه قال فبايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفرض الحرب. فهنا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء أسماءهم، وهم معاذ بن الحارث وذكوان ابن عبد القيس وعبادة ابن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن الديهان وعمير أو عويم ابن ساعدة. وعويم أيها الإخوة أبو الهيثم هؤلاء من الأوس والبقية كانوا من الخزرج. هنا جاءت الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي عند ابن إسحاق بعث إليهم بمصعب بن عمير لكي يقرئهم القرآن ويعلمهم دين الله جل وعلا. لقد جاءت روايات كذلك أنه نزل في بيتي أو نزل عند أسعد بن زرارة وقد أسلم خلق كثير بفضل الله ثم بجهود مصعب، وممن أسلم كذلك أشرافهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامه خلق كثير من بني عبد الأشهل إلا ما كان من أصير وهو عمرو بن ثابت فقد تأخر إسلامه وقيل أنه أسلم ولم يسجد، هو الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وأسلم أو قاتل ولم يسجد لله سجدة. ولم يقف أيها الإخوة الأمر عند الرجال، بل أسلم كذلك جمع كبير من النساء، وذلك قبل حلول حج السنة الثالثة عشرة من أو الثالثة عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عاد مصعب بن عمير بعد ذلك إلى المدينة. حدثت أيها الإخوة بيعة العقبة الأولى، كانت كتمهيدا للبيعة الثانية، لأن الذين جاءوا من الصحابة في البيعة الثانية كانوا أكثر عددا. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة على أن بيعة العقبة الأولى لم يكن فيها إشارة إلى قضية القتال أو إلى قضية الهجرة أو إلى قضية الحماية منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما اكتفت هذه البيعة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن فواحش الأعمال وقبيحها. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير كان بغرض الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الدين في ماذا؟ في المدينة. ونحن نلاحظ أيها الإخوة سرعة استجابة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الإسلام إلى سعد بن معاذ وسعد بن زرارة وأسيد بن حضير، ووصل كذلك إلى كبراء ماذا؟ الأنصار. وهذا مما مهد لبيعة العقبة ماذا؟ الثانية. بيعة العقبة الثانية الوفد الذي جاء من الأنصار لم يكن فيه المسلمون فقط، إنما كان فيه المسلمون وفيه المشركون كذلك من ماذا؟ من القبائل التي كانت حول المدينة، وهؤلاء كانوا يحسبون على ماذا؟ على أهل المدينة. في موسم الحج التالي من السنة الثالثة عشر للبعثة قدم مكة أهل المدينة لأداء الحج في مجموعة كبيرة، ومن ضمنهم كما ذكرنا مشركي المدينة، وكان زعيمهم على ذلك البراء بن معرور. وكان المسلمون أيها الإخوة يعني يتألمون، هنا مسألة مهمة أشار إليها جمع أهل السيرة، وهو أن بعد دخول الإسلام إلى قلوب الأنصار كانوا يتألمون لبقاء رسول الله في مكة، وكانوا يقولون إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ويطرد ويهان في أوساط القبائل وعند العرب، لا بد علينا من أن نحميه وأن نقف معه وأن ننصره ونؤازره. لذلك عملية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة عندهم، وكانت لهم رغبة في بيعة رسول الله وحمايته إلى أن يأتي عندهم. روى ابن إسحاق، والرواية المشهورة أيها الإخوة هي رواية كعب بن مالك في حادثة ماذا؟ في حادثة بيعة العقبة الثانية، وقد رواها ابن إسحاق بإسناد حسن أيها الإخوة، قال: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط الأيام، قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمنا تلك الليلة، ثم بعد ذلك نمنا مع قومنا تلك الليلة، ثم حتى إذا مضى ثلث الليل، يعني هم ناموا مع قومهم كأن لم يكن شيء، يعني موهوا على قومهم فناموا كأن لم يكن شيء، حتى إذا مضى ثلث الليل قال: خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة نشير إلى إشارة مهمة، أولا أن اللقاء أيها الإخوة لم يكن في العلن، إنما كان في الخفاء، والدليل على ذلك قول كعب قال نتسلل تسلل القطاء مستخفين حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا. إذن العدد 73. طبعا بعض العلماء زادوا أكثر من هذا العدد، لكن المشهور أيها الإخوة، وأنا أقول لكم دائما، يعني ليس أقول قاعدة لكن فائدة دائما أيها الإخوة، خذ في قضايا السيرة عندما يذكر العدد بأقوال الأكثرية. لماذا؟ لأن المسألة ليس فيها تدقيق، غالب الروايات التي تنقل فيها شيء من الضعف. ثانيا، لا يترتب، وهذه مسألة مهمة جدا، لا يترتب على العدد كما يقول العلماء كبير فائدة حتى يدقق فيه على السند. يعني كانوا في بيعة العقبة 73، كانوا 72، كانوا 70، هذا لن يقدم ويؤخر شيء من الأمر. فدائما أيها الإخوة في العلوم الشرعية ثمة أمور لا يرتبط بها حكم كبير، لا يرتبط بها حكم كبير، فهنا لا يشدد فيها على السند. لا تقول لي لا كانوا 73 وتحقق وتبذل جهد كبير، كانوا 73 أكثر أقل، المسألة لا يترتب عليها كبير حكم. المرأتان أيها الإخوة هما نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي. وهنا أيها الإخوة ثمة عدة أمور ذكرت في هذا البيعة. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه العباس وهو يومئذ على دين قومه. هذا يدلكم على حب العباس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، إلى ثقة رسول الله بمن؟ بالعباس، بأنه لن يخبر عنه ولن يبلغ عنه، وثقته في أنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن العباس أيها الأخوة كما جاء في الروايات ذكر الأنصار بمكانة رسول الله وبمكانة البيعة هذه، وأنكم إن بايعتم رسول الله مقتضى ذلك على أنكم تناصروا وتؤيدوا وتمنعونه مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم، وأنكم ستقاتلون الأسود والأبيض والأحمر من العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كنتم ترون أنكم موافون بما وعدتموه إليه. هذا العرب أيها الإخوة تهتم بأمر الوفاء. إن كنتم ترون أنكم موافون بما وعدتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم ما تحملتم ذلك. يعني إن رأيتم هذا الأمر فأنتم وما تتحملونه. قال فإنه في عشرة ومنعة من قومه وبلده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكون هو في منعة، لكن إذا خرج خارج مكة، هناك القبائل التي حول المدينة، هناك اليهود الذين موجودون في المدينة، هناك المستهدف الداخلي والخارجي، فهل ستقفون معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أيها الإخوة جواره، الجوار الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من مطعم بن عدي أو من غيره، يمنع أحد أن يمسه عليه الصلاة والسلام بسوء، لكن هل هذا خارجا سيكون موجود أم لا؟ فتكلم هنا رسول الله ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم. هنا أيها الإخوة نص البيعة، قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هنا أشير إلى مسألة مهمة أيها الإخوة، هذه البيعة كانت، حتى نكون دقيقين، هذه البيعة كانت أيها الإخوة على أن يدافعوا عن رسول الله في حياض المدينة فقط، لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد أو عهد على أن يدافعوا عنه خارج حدود ماذا؟ المدينة. ولأجل ذلك بعض العلماء أشار في غزوة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، هو كان يريد أن يسمع رأي الأنصار، لم يكن يريد يسمع رأي المهاجرين، لأن الأنصار بدر أيها الأخوة كانت خارج المدينة، لم تكن داخل ماذا المدينة، وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا عقد بينهم أن يدافعوا عنه في خارج المدينة. وهذا يدلكم على شدة التزام وفاء رسول الله بالعهد. استشاروا، أشيروا علي أيها الناس، لم أعهدكم على القتال في الخارج. وتأملوا معي دقة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود والمواثيق. ثم أخذ البراء بن معرور ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة تكلم بعض الأنصار أيضا للمرة الثانية أو الثالثة للتأكيد، فقال أبو الهيثم: يا رسول الله، وهذه مسألة عرضية، قالوا: إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، هل سترجع إلى مكة إلى قومك أم ستبقى معنا؟ سؤال وارد، خلاص نحن منعناك ودفعنا عنك وأظهر الله الدين، طبيعي أنك ممكن أن ترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الدم بل الدم الدم والهدم الهدم، أي أنني أبايعكم على المكوث والبقاء، الموت موتكم والممات مماتكم، كما جاء في بعض الأحاديث. لذلك لما اقترب فتح مكة كان يتحدث بعض الأنصار: هل النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إلى مكة وسيستقر فيها أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التزم بذلك، قال: أو يعني أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربت وأسالم من سالمتم. هنا أيها الإخوة أذكر لكم ما ذكره العباس بن فضالة في قضية أيها الإخوة التأكيد على أمر البيعة. قال: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ انتبهوا، المسألة ليست بالسهولة التي أنتم تتوقعونها، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. ثم ذكر لهم ما يترتب على هذه البيعة، ثم قالوا له: يا رسول الله، إن نحن وفينا بذلك فماذا لنا؟ قال لكم: ماذا؟ الجنة. وجاء بإسناد صحيح أيها الإخوة أن أسعد بن زرارة عندما قام للناس للبيعة قال: رويدكم يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. وهذا يدلكم على شدة تأكيد الأنصار على قضية البيعة: نحن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه ماذا؟ رسول الله. وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة. ثم ذكر أن العرب ستعظكم بالسيوف، فإما أن تصبروا على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. هنا أيها الإخوة يدلكم على صدق الأنصار وعلى وفائهم بهذه البيعة. لذلك الله جل وعلا أثنى على الأنصار خيرا، وجاءت الأحاديث بفضلهم ومكانتهم وأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين ماذا قال؟ قال: الناس شعار، الناس دثار، والأنصار من الشعار، يعني منزلتهم منزلة الشعر من الجسد، هي ملاصقتهم مني، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى دياركم؟ قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ما لم يخصص. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لذلك الأحاديث التي جاءت كما بوب ذلك البخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنن باب ما جاء في فضائل معنا الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق مثل لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يدلكم على فضل الأنصار. أما مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فقد جاء عن ابن إسحاق كما أيده ذلك البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن فإذا أقرن قال اذهبن فقد بايعتكن. جاءت رواية حديث عائشة إشارة إلى ذلك فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا صريح أيها الإخوة وفيه الرد على من قال على أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بمصافحة اليد وهذا ليس بصحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذه للبيعة بالشفاهية وبالكلام فقط وأما اليد فهي كانت من الرجال. روى البخاري ومسلم وابن إسحاق بنود هذه البيعة وقد رواها الإمام أحمد أيها الإخوة بسند أيضا صحيح. قال في الحديث جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك فقال انتبهوا الآن بنود المبايعة واحد على السمع والطاعة في النشاط والكسل على النفقة في العسر واليسر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن لا تأخذكم في الله لومة لائم على أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة. وأما لفظ إسحاق وهو حديث ابن عبادة بن الصامت فقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا قال وأن لا ننازع الأمر أهلا وأن نقول بالحق أينما كان لا نخاف في الله لومة لائم. لاحظوا معي بنود البيعة تتضمن التالي السمع الطاعة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم لا تأخذكم في الله لومة لائم. هذه هي بنود ماذا البيعة. والسمع والطاعة أيها الإخوة أمرها آكد وعظيم في مبايعة ولي الأمر بل إنها نص صريح في بيعة أي حاكم من الحكام لا بد أن تكون البيعة مقرونة بالسمع والطاعة. هذا اللقاء أيها الإخوة جاءت الروايات أن الشيطان اكتشف هذا اللقاء وصرخ بأعلى صوت يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم. مذمم هو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانوا دائما ينشدون بالأشعار مذمما عصينا ودينه قلينا وأمره أبينا كان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مذمم وهو اسم مفعول أيها الإخوة من مذموم ذم يذم أو فهو مذموم. والذم أيها الإخوة هو ماذا والشيء القبيح الذي يعاب يسمى ذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى مذمم فهل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أزيب أو أزيب وأغلب الرواية تنطق هكذا أزيب وهو اسم للشيطان. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارفضوا أي تفرقوا في رحالكم. وقد جاء في بعض الروايات أن قريشا كما هي رواية كما جاء عند كعب أنهم قدموا إلى الخزرج فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا يعني الأخبار وصلت إلى قريش أنه ثم لقاء حصل لكن شو تفاصيل اللقاء ماذا الذي حصل في اللقاء من الذي دار فيه من الذي كان معه لم يصل إليهم بالتفصيل كما هي الرواية. فقالوا طبعا هم لما جاءوا إلى خيام الأنصار فيهم المسلم فيهم الكافر وفيهم المشرك وفيهم من أسلم وبايع، فقالوا ما كان منا من شيء من ذلك. مشركوهم قالوا ما كان منا شيء من ذلك، حصل أننا قابلناه. وجاء في بعض الروايات أن الأنصار التفت بعضهم إلى بعض، فقال المشركون منهم ما كان منا من شيء وما علمنا، والمسلمون ينظر بعضهم إلى بعض. هذه البيعة العقبة الأولى والثانية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين وعلى تبليغه للناس وإيصاله غضا طريا كما أمر الله عز وجل. هذه الفائدة الأولى، ومن ذلك حرصه على دعوة ماذا؟ الأنصار، وعلى إسلامهم. الفائدة الثانية إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لتعليم الأوس والخزرج، وهذا يدلكم على أهمية التسلح بسلاح العلم الشرعي، وأنه ينبغي في الدعوة إلى الله أن يبعث العلماء وأن يبعث أهل العلم والفضل حتى ينفع الله جل وعلا ماذا؟ بهم البلاد والعباد. وهذا يدل كذلك، وهي الفائدة الثالثة، على فضل مصعب بن عمير إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعليم الناس. الفائدة الرابعة فضيلة الأنصار والخزرج، فضيلة الأوس والخزرج، حيث أنهم بادروا بالإسلام وبادروا بالدخول إلى الدين ولم يترددوا فيه. الفائدة السادسة أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قامت على مبدأ السمع والطاعة، وهو مبدأ ركيز أساسي في قضايا البيعة. لا بد أن تشتمل على السمع والطاعة حتى تنتظم الأمور وتقع البيعة موقعها الصحيح، لأنها بنيت على السمع والطاعة. من الفوائد كذلك شجاعة الأنصار، حيث علموا أن مقتضى هذه البيعة أنهم سيحاربون العرب كافة على الإسلام، وأنهم بهذه البيعة أصبحوا ملتزمون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته. من الفوائد كذلك أثر إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير في قومهم. وهكذا ينبغي أيها الإخوة على الدعاة إلى الله أن يحرصوا أحيانا على الوجهاء والرؤساء والمشاهير والمتبوعين، لأن بهؤلاء سيؤمن ماذا؟ خلق كثير. فأنت قد تأتي إلى إنسان مشهور من لاعب أو ممثل أو نحو ذلك، فتدعو فيستجيب للدين، فيكون عنده ملايين المتابعين فيتأثرون. هكذا البشر أيها الإخوة. لذلك إسلام سعد بن معاذ وسيد بن حضير أثر كثيرا على دور الأنصار. مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وحرصه على دعوتهن، ولم تكن مبايعة باليد كما دلت النصوص. من الفوائد كذلك حب رسول الله للأنصار والتزامه بالوفاء والعهد لهم في حالة أن أظهره الله في هذا الدين أنه يبقى معهم. قال بل الدم الدم والهدم الهدم، وهذا يدلكم على حب رسول الله للأنصار. أن هذه البيعة أيها الإخوة، هذه من فوائد هذا، كانت توطئة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجد المجتمع الحاضن والبيئة القوية التي تصلح لإقامة الدولة الإسلامية، فكانت هذه البيعة هي الركيزة الأساسية في ماذا؟ في إقامة الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. من الفوائد كذلك ظهور عداوة الشرك للتوحيد في سعي المشركين لماذا؟ لصد رسول الله ولإفشال هذا الاجتماع عندما بلغهم. من الفوائد كذلك تضييق الكفار الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاولة إيذاء أهل المدينة وتهديدهم بذلك. من فوائدها أن حادثة أن هذه الحادثة تظهر بداية الجهاد المشروع، وذلك من خلال الإذن بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة أيها الإخوة الثانية عند بعض العلماء يرون أنها فيها الإذن بالقتال، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، بل يرى على أن القتال لم يؤذن به إلا في المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. قيل أن الإذن بالقتال لم يكن ببيعة العقبة الثانية، بل كان بماذا؟ بغزوة بدر ماذا؟ الكبرى، التي تعد أول التحام حقيقي بين صف المشركين وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلكم على حرص ماذا؟ حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم البدء بالقتال إلا إذا ابتدأوا الطرف الآخر. فالإذن بالقتال هنا كما يسميه العلماء هو للدفع فقط، يعني ماذا؟ في حالة أنه حصل تعد من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأوس يدافعون عن أنفسهم، لا أنهم هم يبدأون ماذا؟ بالقتال المباشر. ولذلك بعض العلماء أشار في اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم لعير أبي سفيان في حادثة غزوة بدر، قالوا أنه إشعار بجواز البدء بماذا؟ بالقتال، لأن اعتراض العير سيؤدي إلى ماذا؟ إلى حصول القتال. قالوا أن ذلك يدل على أن بيعة العقبة الثانية ليس فيها إذن بمباشرة الجهاد والقتال، إلا ما كان من باب جهاد الدفع وصد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة في اللقاء القادم إلى الحديث عن الهجرة إلى المدينة، أسبابها، مظاهرها، أبرز الذين هاجروا، ثم سنتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكيف تمت، والفوائد والعبر من حادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبداية تكوين لبنة الدولة الإسلامية في المدينة النبوية التي امتدت آثارها وبقيت دعوتها إلى يومنا هذا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك.